الفاصل مع الأستاذ جمال سلطان، الكاتب والمفكر الإسلامي والمستشار الصحفي لجريدة المصريون الإلكترونية. السلام عليكم أستاذ جمال.
عليكم السلام.
منور الدنيا يا ريس.
ربنا يخليك.
يمكن موضوعنا مع الأستاذ جمال النهاردة، كلنا حاسين أنه من يوم 19 مارس ومن ساعة ما طلعت نتيجة التعديلات الدستورية، قلنا أن الإعلام الجنائزي بقى يلطم وبيصدر كل مصايب المجتمع المصري الآن للتيار السلفي، رافعين شعار الحياة بقى لونها سلفي، يكلمك عن هدم أضرحة، قطع ودان، تهديد ناس بالخطف، رش مية نار، خطف محجبات، الهجوم على الدكتور البلاجعي. أي مشكلة تحصل، حتى لما مصر اتغلبت من جنوب أفريقيا كان السبب فيها التيار السلفي. فيمكن هنتكلم مع الأستاذ جمال سلطان الحقيقة، وأنا واخد الكلام ده من مقال خاص لي كان كتبه من 3 أيام اسمه التحريض على التيار السلفي. عايز اسال حضرتك استاذ جمال، بعد حرب الحكومه الضروس ضد الاخوان المسلمين، وكانوا بيسموها الجماعه المحظوره، وشاء الله سبحانه وتعالى ان الدنيا تتقلب ويبقى الاخوان هم الجماعه الواضحه والنظام هو النظام المحظور دلوقتي، شايف حضرتك ليه التحريض على التيار السلفي؟ ليه وليه دلوقتي؟
هو الحقيقه مثلا الشيء المؤسف في البدايه انه هذه اللغه التي تستخدم الان ضد التيار السلفي هي نفس اللغة ونفس منظومة القيم التي تحركها التي كان يستخدمها نظام مبارك الذي كنا يعني جميعا يعني نأسى منه ونعاني منه. نفس المنظومة التي تعرضت لإخوان المسلمين، وكان لو تذكر من حوالي عدة أشهر ما تفتحش جريدة يومين إلا ما تجد خبر عن إخوان، واحد إخواني عمل كذا، تم ضبط ابن واحد إخواني عمل كذا، مجموعة إخواني إلى آخره. لما جه الدكتور محمد البرادعي أيضا وطرح كمنافس وبديل قوي لجمال مبارك ومشروع التوريث، شنت الحملة على البرادعي،
بنته بيشرب ومش عارف ايه،
وبنته بيشرب وعملوا سوا، وتقريبا كل يوم قصة عن البرادعي، وطبعا أيمن نور واللي حصل له. المهم يعني كان يفترض أن الثورة المصرية كما نزعت شخصية مبارك ومنظومة الحكم التي كانت مرتهنة له، كان يفترض أنها تحدث أيضا تحويل قيمي وأخلاقي في لغة الإعلام المصري يواكب هذا التحول. لكن مع الأسف نفس اللغة ونفس الـ الأساليب والأدوات، لكن فقط أنت شلت البرادعي وحطيت التيار السلفي، أو شلت الإخوان وحطيت التيار السلفي. دلوقتي يعني زي ما تفضلت دلوقتي، يعني أنت لو خلاص لو فتحت حنفيه في البيت هنزل لك
سلفي، لو شرقت يقول لك واحد سلفي هو اللي شرقت،
مسك لك مطوى أو يعني هو اتنين اتخانقوا في عربيه ولا كده يقول لك واحد سلفي اعتدى،
حتى لو ده حد عنده دقن زحلاتي خفيفه كده بقى سلفي خلاص يعني.
او الخناقه اللي حصلت في الصعيد في قلعه على بيت مشبوه مش محترم، والجيران غبوا وبتاع، حصلت خناقه، واحد ضرب واحد مطوى حاجه قطعته، قال لك سلفيين. حتى البنت اللي بعتت الخبر تقول انا ما قلتش انها سلفيه، يعني على فكره
نعم ده انا عندي
المراسله اللي هي بعتت الخبر،
عندي مقالها اقراه في اخر الحلقه عشان الناس تعرف الموضوع. نعم
انت قلت الكلام ده، قالت لا انا ما قلتش انها سلفي. اما انا جابوا سلفي، قال اسالوهم هم، اسالوا رئيس تحليل الموقع
ان واحد نادى له تعالى يا شيخ حسني اقطع ودانه،
انا شيخ فلان
يا شيخ حسيني.
انا مندهش جدا، انا احزنني في الحقيقه اليوم صباح اليوم لما اقرا لواحد انا احترمه الحقيقه الدكتور حسن نفعه، لكن يكتب كلام على نفس النغمه، يعني ما صحش يا دكتور حسن انك انت تلعب في اللعبه الوحشه.
المشكله دي ما انا عايز حضرتك يمكن يا استاذ جمال عايزين نركز قوي، منين يعني هل هو غضب مكبوت في الصدور ابتدى يفرغ ضد السلفيين، ولا هي مساله التحول اللي حصل في التعديلات الدستوريه فرقت في اذهان الليبراليين وحسوا انه الشعب المصري ما زال مرتبط بدينه فمش عارفين يراهنوا عليه من الناحيه دي؟
لا هو الحقيقة برضو يعني عشان نكون منصفين، المسألة لها أكثر من بعد، أو نستطيع أن نقول أن في بعدين أساسيين لازم ننتبه ليهم. البعد الأول هو مسؤولية التيار الإسلامي والتيار السلفي. التيار السلفي فيه قدر كبير من الغموض، ورغم انفتاحه الكبير على المستوى الشعبي إلا أنه على المستوى النخبوي والسياسي. نعم. لا منعزل شويه
كويس.
يعني قطاع كبير جدا من النخبه ما تعرفش يعني ايه سلفي. هو شايف اللحيه والجلباب والهيئه ومنظر مخيف او يعني في هيبه معينه. ففي عازل.
نعم.
فينظر ليه والشخص كما يقولون المرء عدو ما يجهل.
نعم.
فاذا كان كيان بهذا الشكل هو مش قادر يستوعبه.
نعم.
فدي عامله حاجه. لذلك من المطلوب بالامانه يعني انه في المرحله المقبله ان التيار السلفي يكون اكثر تواصلا مع النخبه ومع الاعلام ومع الـ 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 الاوساط السياسيه وما تخش مواقف مسبقه، لان في فعلا بعضهم يعني اخذ هذا الانطباع. لكن في المقابل وده الاهم انه الحقيقه انه الاستفتاء على الدستور الاخير يعني 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 كشف للنخبه المصريه ان لا ده في الشارع ماشي في وجهه تانية غير اللي احنا نعرفه. يعني هو اختطف الاعلام المصري بالكامل تقريبا. الفضائيات المصريه بالكامل كانت بتقول لا. وكل برامجها وبرامج التوك شو وبرامج العاديه
والحوارات اللي عملوها والعنف والقوه في
كل هذا كله ماشي في هذا السكه.
نعم.
الصحف ايضا والصحف مش بعيده لان تقريبا ملاك الفضائيات في الغالب هم ملاك الصحف.
هم ملاك الصحف. نعم.
اخذ بال حضرتك. فهذا الجو كله فهم تصوروا ان هم كده قدروا ان هم يصوغوا عقل المجتمع المصري وان هو خلاص مساله نتيجه الاستفتاء ستخرج. لا.
نعم.
فوجئوا النتيجه طلعت حوالي
حاجه و70% ضد حاجه
70% بتقول نعم بقى. في حاله ذهول.
نعم.
لما حللوا النتائج وجدوا انه مش الاخوان البعبع القديم هو اللي حسم المساله، لا ان التيار السلفي كان هو الحقيقه صاحب القدره الاكثر على التواصل مع الناس وتوجيه بوصله التصويت.
نعم.
الى نعم. طبعا مش كل اللي صوت نعم.
انا عايز اقول لحضرتك يعني بصرف النظر عن ان هم كانوا عارفين انه في مسيحيين قالوا نعم وان في سلفيين انا اعرفهم قالوا لا.
صحيح. بس معلش هو مساله المسيحيين قالوا نعم دي قله، زي ما احنا مثلا في ميدان التحرير كان في بعض الشباب الصغير البسيط قله. نعم. يعني من المسيحيين تمردوا على توجيهات الكنيسه وجم شاركوا في القله قليله جدا.
طب هي دي مش دي الديمقراطيه اللي عايزينها يا استاذ جمال؟
معلش بس هي مساله المسيحيين برضه عشان ما تفوتناش المساله دي. لا
فضل.
الكنيسه وجهت توجيه صارم للاخوه، ده كان خطا فادح للكنيسه وانا ارجو ما يتكررش لان ده يعني تداعياته مش كويسه. توجيهات صارمه بالتصويت ضد التعديلات الدستوريه.
نعم.
والمشاهد يعني اللي كانوا سكان في منطقه مصر الجديده منطقه روكسي او بعض المناطق اللي فيها او في شبرا او في بعض المناطق اللي فيها يعني كتل تصويتيه مسيحيه كان بسهوله يستطيع ان يشوف طوابير الراهبات او الكهنه او المسيحيين، كان شيء واضح يعني شيء حشد واضح.
طب
يعني.
السؤال يا استاذ جميل، كان حاجه تعرضت لهذه النقطه ان هم يعني عابوا على التيار الاسلامي انه تحرك من منظور هو يفهمه ويتعامل معاه ولم يعيبوا على التيارات الاخرى هذا الشكل لدرجه انه مثلا الشيخ حسين يعقوب لما ابدى فرحته في المسجد عنده بانه داعب الناس وقال غزوه الصناديق وطلع قال كده، افترضوا انه مسكوا الفيديو ده عايز اقول لحضرتك شنعوا عليه كان الراجل قتل رئيس النظام السابق. يعني منتهى العنف في التعامل مع هل حضرتك شايف ان الموضوع كان يستاهل منهم كل ده ولا برضه ما زال الحته حضرتك بتقولها ان هم الرهان المفزع اللي حصل لهم وصحوا على صدمة ان فوارق كبيرة في الاصوات ما بين 14 مليون و 4 مليون؟
لا هو برضو برضو المسألة فيها جوانب. هو النخبة مش معتادة على لغة الاسلاميين يعني وقفشتهم يعني ممكن السلفيين لما ينكتوا غير لما واحد مثلا علماني او ليبرالي بينكت.
ما هم بيسموها كان معركه انتخابيه ان هم كانوا يقول لك دي معركه انتخابيه لمجلس الشعب مثلا.
فكلمه غزوه دي حتى في الزواج حتى في السفر حتى في الشغل حتى مشهوره بين الاسلاميين كنوع من التنكيت لكن ده مش مفهوم بره. فهو لما سمع يقول غزوه استحضر بقى غزوه بدر وغزوه الخندق فخذ هذا الانطباع ان هي مساله عسكره الايه العمليه الانتخابيه.
نعم.
فهو لها جانب من الجهل او عدم الدرايه بلغه الاسلاميين او حساسيه لغتهم. لكن برضه هي مساله تصيد. هو عايز يوقع. هو عايز شيء. ده هو لما لم يجد شيئا بدا يخترع قصص.
نعم.
ده شوف مسكنا واحد في واحد سلفي طلع في مجموعه النمط اللي انت شايفه
النمط اللي احنا شايفينه
بشكل يومي
الدوشه ده. نعم.
بشكل يومي بشكل هستيري.
نعم.
فهي
حلوه معلش لازم اقف معاك. بشكل هستيري.
طبعا طبعا
بتشوف حضرتك ان في فقدان صواب وهم بيتحركوا في التحريض على هذا التيار.
نعم.
طيب استاذ جمال يمكن انا شايف ان هم حتى والشيخ حسين يعقوب مثلا بيقول ويا سيدي اللي مش عايز عمل بايده كده وقال لك دي ناس معاهم تاشيرات كندا وبتاع فلقيت ان بعض الصحفيين بمنتهى الخبث بيراهنوا على تخويف المسيحيين في مصر انه كان يقصد كنتو. انا هوري لحضرتك فيديو الان لاحد الاعلاميين اللي هو كان بيقول يعني قبل الثورة حاجة وبعد فيديو الشيخ حسين يعقوب حاجة عن الديمقراطية وعن كندا، نشوفه ونرجع نكمل مع حضرتك.
لا احنا مش هنمشي، مفيش حاجة اسمها مش عاجبة، احنا موجودين في البلد دي، وحتى لو جه في يوم بقينا أقلية سياسية مش هيجي يوم حد يقول لنا اللي مش عاجبه. كمان ما تقوليش ايه هي وصلت للمرحلة دي اللي مش عاجبه روح كندا. طب انا مش عايز اروح كندا، انا عايز اموت في بلدي. اللي مش عاجبه روح كندا. طب انا مش عايز اروح كندا، انا عايز اموت في بلدي، انا مش عايز اروح امريكا، انا عايز اقعد هنا.
ضد او مع الديمقراطية حتى لو جابت حماس والاخوان المسلمين.
تولع.
ضد الديمقراطية.
تولع.
تولع الديمقراطية.
ده باخر يوم في عمري.
اخر في عمرك هتعمل ايه يعني؟
خلاص
هتفجر نفسك؟
لا 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 هروح اقعد بقى في كندا وكده وبتاع.
تهرب. تهرب.
اه طبعا. هروح اقعد بقى في كندا وكده وبتاع.
تهرب.
اه
الراجل قال لك لو الديمقراطية جابت حماس، جابت الاخوان، جابت تولع الديمقراطية. هل حضرتك حاسس ان ده فكر عام مطروح في اذهان الليبراليين ولا بيمثل نفسه بس؟
لا هو عمرو عصبي شوية، عمرو عصبي شوية، وهو هو طبيعته كده متطرف حتى في السلوك العادي يعني. لكن مسألة اللي هو الإيمان بالديمقراطية بشكل حقيقي وكامل فعلا غير مطروح الآن مع الأسف يعني. النخبة المصرية والدليل الاستفتاء اللي حصل يعني. أنت الشعب الآن أنت هو كان لا يريد للاستفتاء أن يصل إلى صندوق الانتخاب. على فكرة كان جهد كبير جدا جدا يبذل لمنع الاستفتاء اصلا. هو لا يريد ان يحتكم للشعب، هو لا يريد ان يحتكم للشعب، هو خايف من الشعب يعني. دي مشكله، دي مصيبه كبيره. خايف من الشعب،
الشعب اللي هو هيحكمه
خايف من الديمقراطيه. لانه هو عارف ان هو زي مش الفرضيه اللي هو بيقول عليها ان هو حتى لو كنا اقليه سياسيه، هو اقليه سياسيه حقيقيه. وليس عيبا ان تكون اقليه النهارده، من الممكن بنضال سياسي، بكسب مصداقيه، بتحقيق يعني انجازات حقيقيه، من الممكن ان توزن معادلتك وتحقق حضور شعبي او حضور سياسي. لا، فهو هناك الحقيقه هنا في مصر يعني، والتوابع التي حدثت بعد الاستفتاء على الانتخاب ورفض الاستفتاء وحتى مساله تجريح الشعب المصري يعني. الكلام لما تقعد تقول ان الناس راحوا ده ضحكوا عليهم وقالوا لهم والله روح قول اه مش عارف ايه وهتاخد هتخش الجنه. انت بتتكلم ناس سوزة يعني الشعب يعني. انا استغرب ان لما يجي واحد اترشح قبل كده للانتخابات وراح يحتكم الى الشعب ده كم مرة، وبعدين عشان الشعب ده موافقش عليك تقول ده شعب متخلف. يا اخي هو انت يعني
ابتدي نفسك كان شعب مبدع
يعني. اه طبعا
يعني ساعة الثورة كان شعب مبدع.
طب لما انت عارف انه شعب متخلف
وتفوق على
النخبة وشعب سذج وبتاع، انت راح تحتكم له وترشح نفسك ليه؟ خلاص روح شوف لك شعب تاني يعني. فهي المسألة الحقيقة محتاجة قدر من المرونة. هي مشكلة صحيح الآن يعني لكن ليست مزعجة، لكن مع في خضة في خضة وفي يعني حالة تحول مذهلة يعني. احنا عمر التحول ده كام دلوقتي يا أستاذ خالد؟ شهرين تقريبا.
نعم.
ففي شيء يعني في مرحلة انعدام وزن.
نعم.
أخذ بالحظك
مهمة أوي يعني. انت حاجة حاسس ان احنا عايشين دلوقتي أستاذ جمال مرحلة انعدام وزن.
اه طبعا طبعا.
فكرة تقبل الديمقراطية مش ورد على الاذهان في المرحله دي.
هو في خوف يعني، في خوف، في قلق يعني في نوع من الشك.
طب انت متصور يا استاذ جمال هم كانوا متخيلين الديمقراطيه ممكن تعمل ايه؟
لا يعني هو الحقيقه انا لسه حتى النهارده كنت بقول ان يعني احيانا اقرا لبعض النخبه المصريه احس انه مش فاهم، انا مش قادر افهمه هو انت عايز ايه بالظبط يعني. هو لما جم يعملوا التعديلات الدستوريه قال تعديلات ايه؟ احنا مفيش تعديلات، الدستور بتاع 71 ده مات، احنا نعمل اعلان دستوري
كويس.
والحرب يعني كتير، قسم كبير من الحرب اللي اعلنها على التعديلات والاستفتاء انه طالب اعلان دستوري. لما جه عمل لهم الاعلان الدستوري نفس المشكله، قال لك اعلان ايه؟
نعم.
ده ما ينفعش. طب انت عايز ايه بالظبط يعني؟ يعمل لك ايه بالظبط؟
هرجع لحضرتك، معايا مداخله من المستشار محمد عبد الرحيم القاهره. السلام عليكم يا سعاده المستشار.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
اتفضل يا
فندم. انا ليا وجهه نظر ثانيه.
اتفضل.
اقول ان رب ضاره نافعه.
نعم.
فمحاوله تشويه الاسلاميين والسلفيين واستمرار هذه الحمله منذ القدم ثم استمرارها بعد العصر الجديد وبعد الثوره المباركه بتكشف هؤلاء الناس اولا ان هم ضد الديمقراطيه وضد مبادئ الثوره نفسها وخوفا من ان هذه الديمقراطية وهذا الجو الصحي سيظهر الناس على حقيقتهم ويظهر السلفيين على انهم ناس مرغوب فيهم ومتى جلوا نفسهم ووضحوا نفسهم زي ما قال ضيفنا الكريم ان بعض السلفيين غير واضحين لدى الرأي العام بشكل عام انهم اذا 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 وضحوا نفسهم وذكاء وعينا الشعب كله بمن هم السلفيين سيتيح هذا الجو الجميل الديمقراطي شعبية طاغية لهم وانتصار لهم ويتداعى سائر الجسد الإسلامي للزود عن أي هجوم عليه.
نعم شكرا.
فبرضو بقول إني طالما إن هذه الحملة تشمل كل الناس أعداء الإسلام من العلمانيين وغير العلمانيين وغيرهم إذا هي حملة شاملة.
نعم.
لابد أيضا الدفاع أن يكون شاملا.
نعم.
لابد أن تتداعى كل وسائل الإعلام.
وصلت فكرة حضرتك سعادة المستشار متشكرين جدا. أستاذ جمال مسألة كنت بتتكلم في مقال التحريض على التيار السلفي ان في لقاءات بين ليبراليين مصريين وفي السفارة الامريكية ودراسات وابحاث لحد امتى يعني مسألة ان النظام السابق او الانظمة العربية نفسها كانت بتراهن دايما على الغرب قدام شعوبها وفجأة من اول ثورة يونس واسقاط زين العابدين ثم اسقاط محمد حسني مبارك ثم مرورا باللي بيحصل دلوقتي شايف حضرتك ليه ما زال الليبراليين ما تعلموش الدرس ده وبرضه بيراهنوا على الغرب في هذه الامور؟
هو بس لو تسمح لي في تعليق صغير على الاستاذ المستشار اللي قاله يعني اعداء الاسلام يعني احنا يعني نحتاج الى ان نكون حذرين في بعض التعبيرات الحقيقه يعني.
نعم.
يعني انا ممكن اختلف مع العلماني او مع الليبرالي واقول ان هو يعني مخاصم للفكرة الإسلامية أو مخاصم لرؤية إسلامية لكن من
الصعب أنت مش شايف أن خصامهم بيصل أحيانا لدرجة العداء؟
ممكن بس أنا يعني صعب أن أنا أقول أنه هو عدو للإسلام تقيلة شوي
يعني طب شوي. أستاذ جمال يعني والله يعني مش يعني أنا هنقلك الناس وكلامك على رأسي طبعا حضرتك ضيف محترم وكريم ولك مطلق الحرية في رأيي أنا ما عايز واحد مثلا يجي واحد زي الأستاذ حلمي نمنم يكتب مقال اسمه سلفية سلفية وحلم نمنم زي ما بعض الناس قالوا والعهد على قناة دريم في برنامج اسمه أهل الرأي بيكلموه عن إسبال الثوب وتقصير قال اللي بيأثر طوبه ده إما شاذ جنسيا يا إما فقير ده ما بتشوفش فيه قوة وعنف وبغض في الحديث لما يتكلم عن سنة كده تستدعي أن الطرف الآخر من الناس البسطاء يشوفونه عدو؟
هو ده جهل انا اعرف حلمي وانا كلمته كم مره في وانا عارف هو بيصدر كلامه ده بيصدر من ايه هو بيصدر عن انه مش فاهم هو فعلا عنده حاله جهل يعني يعني هو مش مدرك يعني ايه سنه وان دي سنه هو مش فاهم يعني ده حقيقه يعني لكن الشاهد ان احنا يعني حتى لا تستغرقنا هذه النقطه يعني لازم نكون اكثر تحوطا في بعض التعبيرات اللي حتى ممكن تؤخذ علينا
نعم صدق.
مساله ما تفضلت به
الغرب والرهان على الغرب
يعني انا يفترض انه الثوره المصريه اسقطت هذا الرهان انت عملت راه من ايام بوش لما كان بيقول لك موجة الديمقراطية ودعم الديمقراطية وانه النظم كنا نراهن على النظم المستبدة لانها بتحقق الاستقرار المعادلة خلاص انتهت لازم نحقق ديمقراطية الرهان ده كله اتبخر
نعم.
ولما جه اوباما والخطاب الطويل العريض اللي قاله هنا في جامعة القاهرة كله اتبخر الثورة المصرية لما قامت بالشعب ثورة شعب
نعم.
يعني التحول التاريخي الحقيقي الذي تحقق عندك تحول بإرادة هذا الشعب توفيق الله سبحانه وتعالى
نعم.
بإرادة هذا الشعب
نعم.
طيب المفروض انك انت ابدي يعني خلي رهانك في المستقبل على الشعب ده مع الأسف الآن في يعني في علاقات في اتصالات في ندوات جميع الإعلام احنا بدينا تقارير يومية في الإعلام الأمني كل ما يكتب عن مصر الآن نفس اللغة ونفس الهجمات ونفس احيانا الألفاظ التي تستخدم في الهجوم على التيار الاسلامي والتيار السلفي و
هرجع لحضرتك النقطه دي عشان محتاجين فيها توضيح استاذ جمال بعد ما نسمع المداخله دي السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
ام سندس من نجع حمادي سلام عليكم يا ستي
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا كنت عايزه اعمل مداخله مع حضرتك
فضلي.
طبعا انا كنت بقلب في التلفزيون وفي موقع قناه الحكمه اللي هي اتقفلت
نعم
نزلوا قناه سي تي في اللي هي القناه بتاعه الكنيسه المصريه
كويس
كان في واحده اسمها مريم متصله وبنتها مدنا عندها 11 سنه بتقول انا وانا واقفه مستنيه الباص ده طبعا ضد من ضمن التحريض ضد التيار السلفي
نعم
واقفه مستنيه الباص كل يوم الساعه 1 بعد المدرسه مع ان يفترض بعد المدرسه ان الباص بياخدهم ويمشي يعني مش بتستناه
نعم
واقفه مستنيه الباص وجم اتنين في عربيه سودا كبيره حطوا لي خطفوني وحطوا لي بلاستر على بقي وحطوا لي قماشه سودا على عيني وخدوني في شقه ملهاش سلالم وفي الشقه دي كان في كلاب بتهوهو كتير، وكان في رجل مقطوعه وركبه مليانه دم ومرميه على جنب.
نعم.
وقاعدين
يقولوا وصلت. نعم. وصلت فكرتك يا مسندس، ربنا يبارك في حضرتك. واضح ان هي كانت نايمه وبتحلم. استاذ جمال نرجع نقف في نقطه مهمه. حضرتك قلت ان هم المفروض يراهنوا على الشعب اللي كان في ميدان التحرير.
أوه.
والشعب اللي عموما في مصر ما كانش عايز النظام ده يستمر. طيب هذه النخبه من المفترض ان هي نزلت، بعضهم نزل ميدان التحرير.
نعم.
عالجاهز طبعا بعد البدايه لما الدنيا استقرت وحس ان الغلبه متجهه ناحيه تغيير النظام، نزل واتكلم وحكى والشعب والمرحله الجايه والكلام ده كله. ايه اللي حصل حاجه بتقول ان مفردات الخطاب اللي موجوده في الاعلام الغربي كانهم اتواصوا به، كان بالظبط منطق الوصايا ده وصوا بعض عشان يحصل نفس الكلام في المجتمع المصري.
لا هو هو حسوا، هو الحقيقه يعني برضو النخبه، لان هي في شريحتين فيها. في نخبه الفضائيات اللي هو يعني كانوا عاملين
منهم دول عاملين سايكل، دول بيلف
ده عمال يلف يعني
انت في على الوجوه ويرجع على المحور ويطلع ويروح، ده بيخرجوا ما شاء الله.
ده نفس الوجوه بيشوفوا يعني. النهارده في الجزيره بعد نص ساعه في العربيه، بعد ساعتين تلاقيه في
الانتي في الاخر.
فهو تصور يعني هؤلاء تصوروا ان هم كده خلاص قادت الثوره، وان هو من الفضائيات ومن اللي بتاعه، وهو قاعد يشرب النسكافيه هيخلص الامور. فلما يعني نزل وتماس مع الشعب بشكل حقيقي، لا لا الشعب لا مش هو اللي انت شايفه في الفضائيات او في الدايره او في الاعدادات اللي انت الخاصه والبسيطه اللي انت بتقعدها.
نعم.
الامر ده حصل عمل يعني عمل هزه. لكن المشكله ان هو بدل ما يحاول بسرعه ان هو يحاول يعمل تواصل مع الناس، تواصل مع القواعد دي، لا بدا ياخد وضع العداء ووضع الصدام معاه. ان هو ايه اسهل شيء انك انت تشوه الـ يعني الحقيقه انا احيانا احس انه يعني النخبه تتحول الى مشروع استبداد، يعني هو ديكتاتور صغير يعني. نعم. احيانا المثقف تحس انه ديكتاتور صغير.
نعم.
بنفس عقليه الديكتاتور.
نعم.
بس ربما بلغه يعني ناعمه شوي، لكن طيب. هي نفس العقليه ونفس ونفس المشاعر.
طيب استاذ جمال، يمكن حضرتك قلت نقطه مهمه جدا في حته الديكتاتور صغير. عمرو حمزاوي احد الناس اللي جولنا من امريكا، كان طول عمره بتاع السياسه في معهد كارنيجي مش عارف ايه كده، فجاه بقى سياسي في اقتصاد وعلوم سياسيه في مصر. وكانوا بيقولوا دايما يا جماعه انتوا رحتوا خوفتوا الناس ليه الماده الثانيه، والله ما جبني سيره الماده الثانيه من الدستور. فعايز حضرتك تشوف معايا تعليق الاستاذ او الدكتور عمرو حمزاوي عن الماده الثانيه، ونرجع نعلق على ما تفضل به في هذا اللقاء.
بالنسبة للمادة الثانية في دستور 1971، وهي المادة اللي بتتحدث عن مبادئ الشريعة كالمصدر الأساسي للتشريع، أنا ليا رأي من نقطتين. النقطة الأولى هي أن من الأفضل تغيير المادة الثانية من دستور 71 باتجاه الأخذ في الاعتبار الشرائع السماوية المختلفة، يعني يبقى الإشارة إلى كل الشرائع السماوية، أو الإشارة إلى شريعة مبادئ الشريعة كمصدر وليس المصدر، كمصدر أساسي للتشريع، وده اللي كان موجود قبل دستور 71، مصدر أساسي للتشريع. شريعة كمصدر وليس المصدر، كمصدر أساسي للتشريع، وده اللي كان موجود قبل دستور 71، مصدر أساسي للتشريع، ومع الأخذ في الاعتبار الشرائع الأخرى الملزمة لقطاع من المصريين من غير المسلمين، المصريين المسيحيين بالأساس.
يمكن أستاذ جمال كانوا دايما بيحاولوا ما يظهروش ده، إنما كل قعداتهم الخاصة قبل التعديلات الدستورية كانت بتتحرك في هذا الاتجاه، إما لإلغاء هذه المادة تماما، ولما حسوا بصخب وقلق وتوتر بدأ يتحرك معنا فكرة الخناقة اللي بينه وبين إسرائيل على الألف واللام، الانسحاب من الأراضي أو انسحاب من أراضي الأل. حضرتك شايف الخطاب ده اللي بيتكلم بيه الدكتور عمرو حمزاوي، وهو راجل عاش في أمريكا طول عمره، مش خطاب برضو يثير الشكوك في قلوب المصريين تجاه التيار الليبرالي برمته؟
هو طبعا هو بس عمرو كان قاعد في المانيا الحقيقه، مش في امريكا، وقعد يعني معظم وقته كان قضاه في المانيا، وخلص الدكتوراه بتاعته من هناك، وبعدين جه يشتغل في كارنيجي.
نعم. انا بتكلم على عمله، فتره عمله.
انا عايز افهم بس، هو عمرو الكلام اللي هو بيقوله ده هو بيوجهه لمين؟ يعني هو بيتكلم دلوقتي انا شايف ان احنا نغير الماده الثانيه للدستور دي. الكلام ده لو طلع قاله في الشارع يعني انا مش متخيل، انا مش عارف. فانت بتتكلم مين يا عمرو؟ انت دلوقتي بتخاطب الشعب المصري عشان تكلم لدستور للشعب المصري، عشان تعدي الدستور للدولة المصرية اللي الناس اللي انت شايفها في الشوارع وفي الميادين، ولا انت كان الخطاب بتاعك ده بعته بره؟ انا في تصوري
هي دي
ان الخطاب بتاع عمرو ده بيكلمه بره.
الكلام يا استاذ جمال عليك، انت اصبت كبد الحقيقه فيما اريد ان اطرحه الان. الناس دي انا حاسس انها ما بتكلمناش،
لا بتكلم
النخبه المثقفه او التي تدعي انها مثقفه، دي مقالاتها حواراتها تصريحاتها الدندنه على وسائل الاعلام بمنتهى القوه، الاعلام الوسائل الاعلام الاعلاميه المقروءه والمسموعه والمشاهده، كل ده شايف ان حاجه زي ما بتقول بيتحرك فيه تجاه الغرب مش تجاه الشعب المصري. طب هل من المفترض ان الشعب المصري في هذه الحاله كان مطلوب منه انه يثبت انه عنده حسن نوايا تجاه هذه الناس ويتحرك برضه في نفس الاطار معاهم ويقول لا للتعديلات الدستوريه حتى لو ما كانش واعي لمساله لا هو؟
لا طبعا. وبعدين هو الكلام يعني بصراحه يعني فزلك فرغه مع احترام يعني انا يعني
لا عمرو على فكره
يعني اعرفه من فتره طويله وهو عاقل المفروض عمرو يعني المفروض او انا يعني ادعوه والله ادعوه مخلصا يعني ان هو يراجع
اهم حاجه انك تقول ان المفروض
يراجع نفسه في ذلك لان ده بيخسر ده انتحار سياسي اللي هو بيعمله ده انتحار سياسي لكن خاصة هو بيفكر انه يعمل مشروع سياسي ومع الاسف راح اطلق مشروع يعني عمرو اللي بيتكلم في الدوله المدنيه راح الاعلان عن الحزب السياسي بتاعه اطلقه من كاتدرائيه العباسيه
والمشكله انه بيقول مكان ملحق بالكاتدرائيه
يعني غلط يعني ده مش صحش ده مش صح لكن المهم انت لما تيجي دلوقتي تتكلم في دوله مدنيه وبتقول ان الدوله المدنيه ما يكونش في مرجعيه دينيه
نعم
ما تكلمنيش بقى في ايه مصدر رئيسي ولا المصدر الرئيسي ديك ده كله بقى يبقى فزلكه فارغه قول ما هتشيل النص كله لكن انك تقعد تقول طب نمسكها من النص يبقى ده لعب بقى يبقى مش مساله مبدئيه عندك يعني اخذ بالك فانا اتصور ان هذا الخطاب يضر لا ينفع ولا يبنى الحقيقه انا يعني انا احترمت الدكتور محمد البرادعي ان بدا يراجع نفسه في الكلمه في الم... في, ال... في ال... يعني
في موضوع الماده الثانيه ده
لان الدكتور البرادعي كان راجع جاي من بره ومش مدرك ما شافش الشعب المصري ما شافش الدنيا بقى له 30 35 سنه لما وقال بعض التصريحات اللي كانت مش كويس فلما بدا يعايش الناس وعايش الواقع ويقابل الناس ويسمع لا بدا يقال لا دي ما تتمسش يعني وحيد عبد المجيد مثلا وحيد ليبرالي وعلماني لكن وحيد لانه هنا متربي هنا والحقيقه وحيد فاهم ودارس وشايف المحيط اللي هو وحيد عبد المجيد قال المس بالماده الثانيه ده لعب بالنار دي ماده لا احد يقترب منها ده راجل علماني ده ليبرالي اللي بيقول الكلام ده فانا اتصور انه يعني حتى المسألة على فكره الاعلان الدستوري يعني احد اسباب غضب هذه النخبة من الإعلان الدستوري
إنه قال المادة
إنه قال إنه حافظ على المادة الثانية
نعم والإسلام دين الدولة الرسمية
مع الأسف تعرف لو شال المادة دي كانوا عملوا له
أستاذ جمال حتة يعني ما أنا ده اللي برضه عايز أتنقل يمكن أنا هنشوف فيديو دلوقتي الناس بتتكلم كانت عن النظام إزاي وبقت تتكلم إزاي مع بعض لكن عايز أطرح سؤال حضرتك وأسمع الإجابة بعد ما نشوف الفيديو ده فكرة إنه وزير الداخلية الألماني قال ألمانيا دولة مسيحية وعلى المسلمين الاندماج فيها انا مش شايف اي عيب في اللي قاله ومش حاجه بشعه ولا حاجه تدين ولا حاجه خالص ليه لو قلنا ده في مصر بنحس بهسهسه وبنتوتر قوي هسمع الاجابه من حضرتك بعد ما نشوف الفيديو ده ونرجع نعم
خط احمر لعمرو اديب
الرئيس
ده رقابه ذاتيه ام رقابه خارجيه
لا ذاتيه بصي كله ذاتي مش حاجه خارجيه بصي كله ذاتي مش حاجه خارجيه
احنا كنا مذلولين يا جماعه احنا كنا في حاله ذل لا يمكن هيجي اسوأ من اللي كنا فيه لا يمكن هيجي ذل ومهانه قد اللي كنا فيها كنت اتكلم يقول لي اقعد شغال الواد ده هو اقعد شغال الواد ده الواد ده يقعد كده زي امي قالت لي يا ابني مره واحده بس تطلع على التلفزيون اشوفك
هرجع لحضرتك قبل ما اعلق على الفيديو ده يا استاذ جمال لفكره انه واحنا بنتكلم عن الغرب وبنتكلم عن الماده الثانيه من الدستور وفكره انه طبيعي مجتمع كل مجتمعات الدنيا دايما بنلاقي فيها ساعات اقليه ونلاقي فيها اكثريه والامور ماشيه بشكل اندماجي طبيعي الناس بتحترم القوانين الاقليه اللي موجوده ليه عندنا في مصر مركزين ان الموضوع ده في شيء من الفزع والخوف اذا اتكلمنا فيه يعني حتى ان التيار العلماني نفسه يبتدي يراهن عليه يقول لك ايه راعي مشاعر الاخباط خلي بالك مع اني ما حدش يتكلم في حاجه يعني يعني انت بتتكلم في سكة انما دايما يلمسك مع الاخباط عشان يبتدي يعمل الصدام الموجود واللي هو بيستغله بشكل او باخر مع الاجندة الغربية.
لا هو بيستخدم الاخباط لانه هو بيصدرهم لك عشان يلعبك بيهم، لكن هو لا مقتنع لا بقضية القبطية ولا بغيرها. لكن هو ودي على فكرة دي مع الأسف دي لعبة المستبدين، دي لعبة الطغاة في كل مكان، دايما بيصدر بيلعب بالأقليات دايما الحكام، يعني لما حاكم مستبد بيلعب بالأقليات عادة يعني.
نعم.
وطبعا زي ما انت لو تذكر مشروع التوريث كان كله رهان على
نعم.
على البابا وعلى الكنيسة.
نعم.
فالمسألة اللي فيها جانب ثقافي، انه ثقافة النخبة ما هيش يعني ثقافة النخبة فيها اغتراب عن الحالة الإسلامية وعن الفكر الإسلامي، هو مش فاهم يعني إيه شريعة إسلامية. بكلمك بأمانة، والكلام ده يعني يمكن كان كلام يعني كان في شخص مثلا في حجم الدكتور زكي نجيب محمود الله يرحمه،
نعم،
وراجل فيلسوف كبير وعالم كبير، اعترف بكده في أخرات حياته أنه ما كانش فاهم فعلا في التراث الإسلامي وما كانش دارس.
نعم.
وبدأ في أواخر أيامه،
وده مش عيب يحاول جمال
مش عيب، لكن العيب أنه هو يكابر ويعادي شيء هو لا يفهمه ولا يعلم. فهو لما تيجي تكلمه عن مصدرية الشريعة الإسلامية أو مرجعية الشريعة الإسلامية، هو يستحضر عنده التاريخ الأوروبي في القرون الوسطى.
نعم.
ومسألة دور الكنيسة وهيمنتها، وأنه الحاكم بيتنصب بشيء إلهي، وأنه هو لا يجوز،
ده مفهوم الدولة الدينية عندهم،
الدولة الدينية.
آه.
هو طبعا الدولة المرجعية الإسلامية عندنا هي حاكمة لدولة مدنية حقيقية، هي تصنع.
نعم.
مدنية.
نعم.
لكن كل القصة أن أنا القانون مش هجيب القانون الفرنسي ولا هجيب القانون الألماني، هجيب القانون الإسلامي،
قانون الرباني،
هو قانون رباني يعني. نعم. القانون الفرنسي نفسه كثير من مواده متاخذه من الشريعه الاسلاميه، من القواعد الاسلاميه، ودي مساله القانونيين والحقوقيين يعرفوها.
نعم.
اخي بار حضرتك من الفقه المالكي تحديدا.
نعم.
فهي بس مساله فيها جانب ثقافي، هو مش فاهم يعني ايه شريعه. انا اعتقد المساله دي اذا نجح الاسلاميين والدعاء والعلماء في نشر ثقافه بشكل جيد وبشكل يعني 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 متماسك مع الاعلام الحديث، اتصور هتفكك كتير من المشكله.
طيب هل حضرتك احنا هنشوف دلوقتي برضو يعني السلفيين او كتير من مشايخ السلفيه نزلوا ميدان التحرير، شباب سلفي نزل ميدان التحرير، بعض السلفيين بعد التحرك من الثوره، الشيخ محمد حسان اتحرك في مساله كنيسه الاطفيح بذل مجهود، الشيخ محمد عبد المقصود، جمعيات ابتدت الحركه السلفيه، بعض الامور بتتغير عند بعض افرادها شويه، وعلى الرغم من ذلك ده ما ارضاش التيار العلماني. هنشوف حضرتك دلوقتي يعني الدكتور عمرو حمزاوي بيتكلم عن التيار السلفي ازاي، ونرجع نكمل الحديث مع حضرتك.
ما شاهدناه هناك هو مجموعه من المتعصبين من من نشير اليهم من ايام الخطاب الاعلامي باعتبارهم مجموعات سلفيه لا تستمع الى اي خطاب مدني، لا تستمع الى اي خطاب مواطن. الوحيد الذي نجح في التاثير عليهم كان الشيخ محمد حسان، وهو احد شيوخ السلفيه المصريه. وانا اقدر اي خطاب ديني الان يحض على السعاده على الاعتدال ويذهب باتجاه تخفيف التوتر، ولكن الحقيقه ان في هذا الخطاب السلفي تكمن جذور المشكله، واننا ان لم نتمكن من نشر خطاب مواطنه مدنيه بشجاعه وبجراءه ونتجاوز هذا الطرح السلفي حتى وان تمسح بنسوح الاعتدال في لحظات التوتر، نحن نضع البلاد على اعتاب ازمه خطيره ينبغي العمل على احتوائها بسرعه شديده. القابلية للتعصب هذه مرتبطة بكل تأكيد بكل ما حدث وتحدث عنه الأستاذ رضا من أحداث خلال العقود الثلاثة الماضية، لأن النظام الفاسد السابق والنظام القسطوي السابق بمؤسسات هذا النظام المختلف، سواء المؤسسات الأمنية جهاز أمن الدولة الذي أشار ونحن في سور أشار البعض من الأسر المسيحية إلى دور فاعل لبعض عناصر جهاز أمن الدولة في تفجير الموقف، هم لم يصنعوا القابلية للتعصب، يعني أنا لا أريد المغالطة، هذه القابلية موجودة، هم لم يأتوا بهذا الحشد الكبير من المتطرفين أو من السلفيين المتعصبين، ولكنهم فعلوا بأيديهم الخفية الكثير من الأفاعيل لتفجير الموقف.
جمال شوف حتى كلام الدكتور عمرو حمزاوي وهو بيتكلم بيقول لك التيار السلفي يتمسح بمسوح الاعتدال، يعني ما زال مصر، قالك ولكن تكمن جذور المشكلة في هذا التيار اللي بيرفض الكلام عن أي دولة مدنية. بتشوف حضرتك اللغة دي ازاي؟ يعني انت منين بتقول واحد كان معتدل، بس هو معتدل وقتي عشان الفتنة الطائفية، انما في الأصل هو مش معتدل يعني.
هو طبعا هو يعني في مسألة مهمة، ان هو هو يخاف من خطاب الاعتدال اكثر من ما يخاف من خطاب التطرف على فكرة. يعني هو طبعا كلام عمرو ده كلام واحد بيتكلم بمنطق مفكر او منطق ثقافي، لكن هو لما يجي يتكلم بمنطق سياسي لازم يختلف في الكلام بتاعه. يعني عمرو لما جه يعمل الحزب بتاعه، الحزب المعرفش الوطني السياسي المصري حاجة زي كده، يعني جاب المؤسسين ايه اسماء عجيبة جدا، مثلا خالد منتصر، مش عارف فاطمة نعود، اسماء من اللي هي مشهورة جدا جدا بالعداء
لكل ريحة الإسلامية.
حاجة اسمها فكرة اسلامية طبعا. نعم. ده شيء تطرف غير عادي. انت ممكن تعمل بيهم نادي ثقافي، تعمل بيهم يعني لجنة كده
فكرية، تعمل بيهم النادي الاهلي،
تعمل بيهم لكن ما تعملش بيهم حزب سياسي تنزل عايز تروح بيه لصندوق الانتخاب وتقول الناس انتخبوا فلان ده كلام جنان يعني.
طيب
فدي يعني ده منطق. مسألة برضو الكلام عن الدولة المدنية بصراحة فيها شيء من الكهنوتية شوي. يعني ايه الدولة المدنية؟ هو انت اللي احتكرت مفهوم الدولة المدنية؟
دي مشكلة.
يعني انت الدولة المدنية دي ما تفسر لي يعني ايه دولة مدنية يعني. يعني هو حط يعني 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 هو احيانا ناخد مصطلح ونلعب بيه وبعدين لما وافقت عليه زي ما اقول لك مثلا الاستنارة مثلا، احنا لازم في فكر استناري والحدث، وبعدين بعد ما يختطف المصطلح يبدا يعبيه بمفاهيم خاصة له هو.
نعم.
لا انت قول لي، انت خلينا نتفق يعني، انت يعني خليني عشان افهمك اقول لك ايه المجتمع المدني اللي انت تقصده. ما هو ممكن نكون احنا الاثنين على ارضيه واحده، وممكن يكون المجتمع المدني اللي انت تقصده ده مش مجتمع مدني في الحقيقه، لا ده شيء تاني.
نعم.
يعني يعني في نوع، في برضه لغه يعني نوع من الاستعلاء، وفي نوع من ال
نعم.
يعني يعني محاوله
التلاعب بالالفاظ
التلاعب بالالفاظ واختطاف العقل، يعني بصراحه فيها شيء من الخداع. يعني هذا الكلام فيه شيء من الخداع.
انا فاضل معايا دقيقتين في سؤالين او لا، ازاي بسرعه كده، شايف حضرتك ايه الرسالة المراد انها تتوصل للغرب لما الاعلام الليبرالي انطلق بكل قوة لاستضافة رجل المخابرات الحربية السابق عبود الزمر؟
لا هو برضو مش عبود بس، يعني برضو الشيخ محمد حسان،
الشيخ محمد حسان طبعا،
وبعض المشايخ والربوذ.
احنا عايزين نقول ان الشيخ محمد حسان يمكن كان اتكلم برضو من وجهة نظر عمرو حمزاوي، كان كل معظم كلامه في ايه فكرة الفتنة الطائفية، كان الاعلام مركز عليه في كنيسة اطفيح قوي.
هو الاعلام طبعا يا استاذ خالد زي ما حضرتك عارف الصورة بتدي رسالة، يعني من غير ما تشرح من غير ما تتكلم الصورة بتديك رسالة. فهو يعني حتى التلفزيون الرسمي نفسه، يعني حتى شخص زي خير رمضان لما يقول له عايز يعمل حوار في التلفزيون الرسمي مع عبود الزمر، فهو عايز يبعث رساله، دي رساله برضه بره مش لمصر، مصر ما تنزعجش من اللحيه.
نعم.
لكن هو عايز يبعث رساله بره ان خدوا بالكم الثوره دي جايبه لكم دول. دي الرساله اللي عايزه توصل، اخد بال حضرتك.
نعم.
ولذلك انا برضو يعني ما كنتش محبذ قوي مساله الظهور المكثف للشخصيات الاسلاميه اللي هي لها رمزيه او كذا، عشان ما تخدمش بس على الرؤيه دي او على التخويف او على التفزيع اللي هو مبعوث اساسا لبره، يعني الصوره دي بتتبعت بره بتتصدر.
نعم.
نعم. نعم.
اخر حاجه استاذ جمال، الدكتور يحيى الجمل.
نعم.
واضح ان في شبه سخط من كثير من الناس على تصريحاته دايما اللي فيها خبطة السلفيين ان هم ظلاميين، عقولهم ضلمة، الكلام الكتير اللي بيتقال، شايف حضرتك نعالج الموضوع ده ازاي في رسالة سريعة للدكتور عصام شرف؟ يعني
هو طبعا دلوقتي الدكتور يحيى الجمل لا يتكلم كمفكر، الدكتور يحيى الجمل كان يتكلم ببعض هذا الكلام قبل ما يتولى مسؤولية. الدكتور يحيى الجمل طبعا هي عقلية تكوين فرنسي، وكان له ميول يسارية، وكان عضو في حزب التجمع اليساري
وعضو ماسوني اعتقد او في روتري او حاجه كده.
نعم. فانت ليك رؤيتك وليك نظريتك، اهلا وسهلا، على عيني وراسي، احترم رايك وبتاع اختلف معاه، لكن لما تبقى مسؤول في الدوله المصريه لا، في اعتبارات بقى ما تكلمنيش. نعم. لازم تحترم دين الدوله المصريه، ولا لازم تحترم مرجعيه الدستور اللي انت تعينت في منصبك بناء عليه، لازم تحترم كل هذه المسائل.
نعم.
لذلك يعني اما اذا لم يكن الدكتور يحيى الجمل قادرا على السيطره على يعني انفلاتاته في الاعلام والكلام ده، خلاص يروح يقعد على عيني راسي، يقول اللي هو عايز يقوله، بس يطلع يسيب منصبه ويتكلم كاي شخص عادي او كاي مفكر عادي.
اقصاء الحوار بقى يا استاذ جمال.
لكن في نقطه برضه الحقيقه برضه في الطرف المقابل، يعني انا يعني اتمنى ان التيار الاسلامي وخاصه التيار السلفي يعني يكون اكثر بعدا عن الاستجابه للاستفزاز بسهوله.
نعم.
لانه انت هتستفز كتير.
نعم.
وفي ناس هتحترف مساله ان هو يستفزك.
نعم.
ليه؟ عشان تغلطك حاجة أو عشان تجهلك، لأن نعم. كل استفزاز
زي الشيخ أبو سحق بيقول ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
نعم.
طيب آخر حاجة سيد جمال عشان وقتنا والضيف وانت نورتنا، فكرة إقصاء السلفيين من الحوار الوطني. لا بالعكس، أنا عايز أقعد معك ساعتين عشان الضيف اللي جاي ده. إقصاء الحوار، إقصاء السلفيين من الحوار الوطني رغم إن هم فصيل من المجتمع. وشوفنا غياب الدكتور البلدعي، غياب أيمن نور، غياب حمدين صباحي، حاجة بتفسر ده زي حتى الدكتور عصام العريان كان بيتكلم إنه شايف إن في منتج سبق إعداده وداعينه بصفة شخصية مش بصفة إنه بينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
معلش ممكن برضو هو يمكن التيار السلفي لأنه لم يتبلور من داخله طاقات سياسية محددة.
نعم.
ورموز سياسية محددة.
نعم.
فهتدعي مين؟ ما هو دي برضو مسألة. نعم. مشكلة يعني. لكن برضو أنا مش قصة لأنه التيار السلفي من المفيد أن يكون تيار شعبي، تيار اجتماعي، تيار يعني مش متحوص.
انت مش حابب ان التيار السلفي يخش في منطقة سياسية؟
لا يدخل، لا لازم يكون جزء منه، يعني لازم يكون.
نعم.
له مشروع سياسي.
نعم.
لكن ليس من الحكمة ان يتحوصل في كيانات سياسية محددة. بالعكس ممكن يتواصل مع قوى سياسية ويخدم على قوى سياسية طالما انها هتحقق مشروعات اصلاح او تحقق اي مشروعات جادة حتى لو اختلف مع اشياء فيه.
نعم.
فلكن مسألة الحوصلة السياسية للتيار السلفي في الفترة الحالية على الاقل
مش
محبس.
شكرا جزيلا الأستاذ جمال سلطان الكاتب والمفكر الإسلامي، كنت معنا في برنامج سهرة خاصة.
شكرا.
نسعد بيك دايما وربنا يخليك. انتظرونا بعد الفاصل والشيخ أمجد غانم محقق وباحث في علوم السنة وضوابط المنهج السلفي وإطلالة على الشيخ أسامة القوصي. خليكم معنا.